إلى كلام أخونا، أضيف صدمة هذه القضايا ولكن تكتبها وتحولها إلى أبحاث تستفيد منها الناس ويدرسوها في نفس الحركة، وتستفيد منها الجماعات الأخرى، بدل ما نحن الآن نسترشد، واجب أن نسترشد وتنقى نسترشد في كل ثورات الشعوب، لأنها تحرك ناس ضعفاء ضد ناس أقوياء. ولكن يبقى بفيدنا أكثر بكثير تحرك أهالي المناطق، أن نحن كيف نتحرك. واللي لاحظته اخيرا ان شاء الله تعالى حنصور على كتب التاريخ ان المسلمين مارسوا حروب عقابات كثيره جدا ضد الصليبيين في الحملات الصليبيه الاولى، وكما قلت في القرن الحادي عشر والثاني عشر ان حرب عقابات مورست من قبل المسلمين لمده 170 سنه الى ان تبلور الوضع عن قيام اول دوله واماره اسلاميه منظمه للاتابكه في شمال غرب منطقه بلاد الشام في منطقه الرهه جنوب الاناضول، ومنها زحف الاتابكه اللي هم من الاكراد عموما ومن الاتراك، زحفوا وكان ملكهم الاساسي عاصمته مدينه حلب، ثم انتقلوا الى دمشق وملكوا بلاد الشام، ثم افرزوا ظاهره صلاح الدين، ثم الدوله الايوبيه، ومن خلال مماليك الايوبيين وعبيدهم طلعت الدوله الايوبيه. فهذه الدول الثلاثه، الدوله الزنكيه او الاتابكه ثم الايوبيه ثم المماليك، ثلاث دول متسلسله هي التي نظفت المنطقه من الصليبيين، واخذت حوالي 60 70 سنه. ولكن قبلها كان في حوالي 160 سنه 170 سنه من حروب العصابات عباره عن تجمعات الأحياء والتجار والحرفيين وتلاميذهم والمشايخ، خاصة المشايخ أئمة المساجد وأتباعهم ومريدينهم، هم اللي مارسوا حرب العصابات. فأجل هذا نبحث عنه ونطلع في نتيجة إنه ما هي المفاتيح الحقيقية لإدارة شعوبنا والمسلمين في مرحلة مقبلة. نتابع القراءة هنا، يقول: وأخيرا استسلمت الحكومة قبل أنهم رجعوا السلطان، كما سبب ذهاب ابن عرب في مظاهرات ضخمة جديدة. وعند عودة السلطان نزل الشعب المغربي كله إلى الشارع، وأصبحت الحماية التي دامت 50 عاما صيغة فارغة سرعان ما تخلى الفرنسيون عنها. لقد تبنى، يقول، حزب الاستقلال وسيلة غاية في البساطة، ألا وهي الإرهاب وأعمال التخريب التي خدمت غاية مزدوجة، كانت سلب الاستعمار مكاسبه، وجعل كانت لازم سلب سلب الاستعمار مكاسبه وجعل إقامة المستعمرين خطرة. فلمقاومة المخربين بشكل فعلي كان لابد من فرض الأحكام العرفية التي كانت آثارها النفسية، مثل منع التجول وأعمال الاعتقال والتفتيش وتنقلات الجنود، ستدفع السكان المسلمين بالضرورة إلى القيام بالتظاهرات الجماهيرية والتي يكون الجيش عاجزا حيالها. وعندما لا يمكن السيطرة على مجتمع مرة يصبح استثمارها غير مفيد، بل إنها تصبح على العكس شديدة الكلفة، ولا يعود هنالك أي سبب للاحتفاظ بها. وبكل تعقل، هكذا يريد الكاتب ان يقنعها، انه بكل تعقل قبلت باريس تحت ضغط سياسي داخلي التسويه مع الحركه الاستقلاليه. يعني نحن نعلم كيف قاومت حرب الرمق الاخير في الهند الصينيه وفي الجزائر. ما في قضيه، بكل تعقل الناس فهموا درس شويه اضرابات فخرجوا. التسويه مع الحركه الاستقلاليه التي كانت، شوف، قبل التسويه مع مين؟ مع الحركه الاستقلاليه التي كانت في جوهرها حركه محافظه. هنا في جمله اظن بتفيدني على مفتاح تدوير هذا كله. قال: وضمنت بذلك المصالح الرئيسيه لفرنسا في تلك البلاد. هذه الجمله الصحيحه الوحيده اللي اعلنها حتى الان تحت هذا العنوان. ان ضمنت فرنسا بذلك المصالح الرئيسيه لفرنسا في تلك البلاد. فلنعرف نحن نسلك على حجم المعلومات القليله عندنا، ان كل عمليات استقلال شمال افريقيا بل معظم البلاد الاسلاميه كان استقلالها بعدما ضمن الغرب مصالحه عبر اتفاقيات اقتصاديه. ان شاء الله جزئيه الاوراق اشرحها لكم، اتفاقيه اتيان التي استقلت الجزائر من موجبها ووقعتها مع قادة جبهة التحرير الوطني بعد ما قتل كل زعماء الدينيين والشرعيين والناس اللي تحركوا بالجهاد، وما بقي إلا الوطنيين والعلمانيين. فأبرموا اتفاقية كذبت الجزائر إلى يومنا هذا باستعمار سياسي وثقافي واقتصادي. فهو يقول اتفاقية اتيان 23 صفحة، على فكرة 23 صفحة مترجمة. لما اخذت، ما يسر الله، كان بدات القلاقل مع الجماعه المسلحه وتوقفنا لكتابه الانصار، كنت ناوي اربط الموضوع هذا في قضيه الثوره الحاليه الان. فالشاهد هنا يقول: خرجت فرنسا وضمنت بذلك التسوية مع الجماعه الحركه الاستقلاليه المرتبطه بالملك المصالح الرئيسيه لفرنسا في تلك البلاد. فيغلب على ذهني انا انه هذه العمليه كانت كلها مسرحيه عشان تلميع محمد الخامس وتسليم البلاد بهذه الصورة، ثم المجيء بابنه هذا اللي نكب الأمة كلها، مش فقط نكب المغاربة. يعني دور الحسن الثاني حقيقة، هذه الأخوة اللي شغالين في نشرة صدى المغرب ماشيين فيها الآن في كشفه، دور محمد الحسن الثاني على مستوى الأمة الإسلامية كلها دور خطير جدا وعجيب جدا. يعني السياسة اليهودية في منطقتنا كلها مرتكزة عليه وعلى الملك حسين بالدرجة الأولى، وعليه أكثر رغم أنه بعيد ودوره خطير. كل عمليات كامب ديفيد، كل المفاوضات اللي صارت بين العرب وبين المسلمين اقصد، او الحكومات هذه العميله والاسرائيليين، كلها تمت بمبادره من الحسن الثاني. وكل ما راح مسؤول عربي او يهودي لامريكا رايح جاي بينزل في الرباط بيتفق معه، بياخذ التعليمات، بيوزع التعليمات اللي بيمشي الى اخره. فالشاهد هذا اذا كان ابوه هذا، فاظن هذا اللي سماه كله حركه وارهاب واقنع فرنسا بمعقوليه تخرج، كان عبارة عن مسرحية أجبرت فرنسا على الخروج من المغرب، لأنه كان الشيخ عبد الكريم الخطابي ممكن تمتد الحركة بتاعه من منطقة الريف البربري إلى المنطقة العربية وتسبب كارثة في شمال أفريقيا. فانسحبوا من هناك وحجموا حركة الريف المغربي، وتآمروا عليها مع محمد الخامس نفسه هذا الذي كان سبب تسليم عبد الكريم الخطابي. وهذه قصة يعني جماعة لها معلومات قليلة جدا، هناك بارتة جديرة حتى في كتاب لمستشرق فرنسي اسمه عبد الكريم الخطابي، كان عندي في مكتبي وضيعته ما أدري وين راح. كتاب من 250 صفحة فيه كثير من الدراسات حول. والآن في برشلونة في إسبانيا مركز اسمه مركز عبد الكريم الخطابي لبعض الأخوة المغاربة، عم يجمعوا تراث عبد الكريم الخطابي وبيهتموا شوي ثقافيا في الجالية المغربية. اكتشفت أن قبل خروجي من إسبانيا فترة قليلة فما حصلت على إنتاج، ولكن هم مهتمين كانوا يجمعوا، ويبدو أنه هم منطلقين من منطلق يعني محلي أو وطني أو بربري أو كذا لهذا السبب يعني. المهم يقول عفوا، ولا يمكن وصف ذلك النصر بانه غير دموي، فقد قتل اشخاص في اعمال الشغب او في الانتفاضات المحليه التي حدثت في النهايه، وكانت ضريبه الارهاب المغارب ضريبه الارهاب ارهاب المغارب اكبر قدرا مما كانت على الفرنسيين. وسجلت اعمال التمشيط التي قامت الفرقه الاجنبيه عددا من الضحايا بقي مجهولا. لاحظ الاجمال مجهول ما في. قال في حملات انه صار في ضحايا بقي عددها مجهول. ويقال ان شوف لما كنا في فيتنام اعطاك ارقام الاسلحه وارقام الغنائم وكامل عدد وكامل قضيه، الان هو مجموعه من المجاهيل هنا ما يريد يعطينا ولا معلومه. ويقال ان يقال ان الفرنسيين قتلوا 20 من المسلمين في سهل تادلا بعد مذبحه وادي زم، يعني ردا على مذبحه المسلمين في وادي زم. قال ويعتقد ان هذا الرقم المنسوب الى حزب الاستقلال مبالغ فيه، رغم انه قلنا 20 رجع سحبه، قال حتى لو طلع 20. لكن مما لا شك فيه ان الفرنسيين، شوف الان شغله غريبه، قال مما لا شك فيه ان الفرنسيين قصفوا عددا من القرى ورموها برشاشاتهم، كما اشتركت الدبابات في العمليه. اما في وادي الذم والحي الوطني الذي التجا اليه البدو بعد وصول الجند، فانه ابيد بضربات المدافع ومن ثم دخل بالمداحيل. وقبل شوي بقول 20 مبالغ فيه، قبل سطرين، فكيف دخل الشارع بالمداخل وبعدين ما بيطلع 20؟ يعني في واضح عمليه اخفاء للمعلومات هنا. يقول وكانت الحقيقه النهائيه اقل ارتفاعا من المتوقع، ويبدو الارهاب اكثر اقتصادا بالدماء من الحمله، والسبب واضحا تماما. ففي المغرب كما في ايرلندا لم تتواجد حرب ثوريه، وكانت الضغوط الناجمه عن الارهاب والاثاره السياسيه اكثر فاعليه من الطائرات وفرق المشاة. وتبنى تونس الحملة ذاته الحل، شوف عطى تونس كرنسي بس، حتى هون عطينا في العنوان انتفاضة في المغرب انتفاضة تونس، انتفاضة تونس أخذت معه كرنسين. تبنى تونس الحل ذاته نقطة ومكمل، وتشكل الجزائر حالة خاصة. أما في تونس فكان في انتفاضة للعلماء، كان في انتفاضة للعلماء واستغلها حزب الاستقلال، ايضا سمي حزب الاستقلال، وصنع ورقيبه صناعه واضحه المعالم تماما على يد الفرنسيين مشان يحقق المفاوضات معهم، ثم تمشي تونس في الحل الورقيبي اللي وصلنا للمرحله الحاليه. واريد فقط ان اذكر بقضيه واحده، انه كان احد علماء تونس الكبار اسمه صالح النيفر، اظن صالح النيفر، قال انه لما استلم بعد ذلك ورقيبه وخان كل العهود اللي اعطاهم اياها من تطبيق الاسلام وحكم الشريعه وما ادري ايش وكذا، فخرجوا في وفد من العلماء، حكوا لي بعض الاخوه التونسي، حتى يراجعوه بعد ما استلم الحكم وبدا يطبق العلمانيه، يريدوا ان يحتجوا على ينتخبوا عليه. فقال بكل بساطه شوف كيف حل المشكله، انه تاخر عليهم في الاجتماع حوالي ساعه، ثم جاءوا ايديه متوضئه او شكله جاي من الصلاه، وقال لهم انه تاخرت عليكم لاني عندي صلاه الضحى، كنت بصلي الضحى. فبعد ما ذهلهم بهذا الخشوع اللي هو فيه رجل تاخر على الاجتماع، فقال لهم ببساطه، لكن ببساطه قال لهم اني نحن عندنا اجبار وظروف وكذا واليوم وبعدين. فطلعوا بعض اغلب العلماء يقولوا لا نعطي ذات الفرصه ولا هيك، فبعضهم اعدموا وبعضهم راح في السجن، وخلصت المساله. ذات كان بيصلي الضحى. نفس المساله الشيخ، يعني الان خروج عن هامش اقول لك في ادوار تنسيس الشعوب في عمليه الانتفاضه وهنا في الجهل، لأن الناس اللي تكلم عنهم ذكروا بصلاحهم، هذا عملية جهل. الآن هذا المنافق الأكبر مفتي الدولة في بلاد الشام اللي اسمه كفارة، قلت لك هو صوفي حلولي من السحر والخزعبلات العجيبة، ناهيك عن هذه المشكلة بتاعه. هذا الرجل قاضي الحملة الانتخابية لخالد برداش رئيس الحزب الشيوعي في سنة 1958، وكان من كبار علماء دمشق. وذكر لي أحد الأخوة، قال لي كانت الحملة موجهة ضد الإخوان المسلمين، ضد الشيخ إيش كان اسمه؟ مصطفى السباعي رحمه الله، والناس اللي كانوا متصورين إنه بده يدخلوا البرلمان السوري بعد الاستقلال. الشيخ قال لي نفس الشيء، جلسنا في المسجد النووي ومليان ناس، والشيخ كفتارو بده يتحدث والناس تنتظر الشيخ كفتارو، فهو يقول يهديهم يقول لهم استنوا استنوا استنوا، لأنه خالد برداش الشيوعي مؤسس الحزب الشيوعي السوري اللبناني كان بيصلي السنة البعدية في صلاة الجماعة. فلما خلص سنن وشبع نوافل فالتفت كفتار للناس يقول لهم شوفوا هذول المجرمين الاخوان المسلمين يقولوا على هذا الرجل شيوعي ملحد، كل احنا خلصنا سنن ولا زلنا مستنين ربع ساعه حتى يخلص النوافل وتابعوا في المسجد والقضيه ماشي. حتى لا تتصور ان المساله بس الان، احيانا الجهل مشكله. حتى روي في التاريخ ان التتار جنكيز خان لم مسلم كيسر تيمور لينك لما حاصر قلعه دمشق واخذ سهول دمشق والغوطه عجز عن القلعه، عجز عن القلعة بشكل شديد جدا وما استطاع. فكان للأسف سمعت ابن خلدون ولا ابن رشد، أظن ابن خلدون كان من علماء المسلمين الموجودين، هو هنا هذا يا ابن رشد يا ابن خلدون، شاهد واحد من كبار علماء التاريخ في الإسلام، خرجوا لما كانوا موجودين فطلبوا تيمور لانج للمفاوضات وأمر أن يكون شوف من أمتى السياسة هذه، وأمر المؤذنين وأصحاب المسابح وأصحاب الدين أنه يعملوا جلسة دينية شرعية، ودخلوا العلماء فشافوا الناس اللي في الذكر واللي في الاذان واللي في الصلاه واللي في كذا، فدخلوا ورجعوا لعند اهل دمشق قالوا لهم ان الرجل الذي تمتنعون منه خيرا من وليكم، هذا اللي عنده فجور وعنده فسوق وعنده عصيان في المدينه. ففتحوا اهل دمشق الابواب لتيمور لانج، فدخل تيمور لانج وقتل 30,000 رجل وصوبي معظم نساء دمشق في تلك الموقع، حتى يعني صارت مثل الى الان يعير في اهل الشام من تلك الغزوه اهل دمشق اقصد. فالشاهد كان السبب انه الرجل اعطى فكره للعالم انه نحن عندنا تقوى ودين وصلاح، فافتحوا القلعه فتحوا القلعه فابادوا خضراء المسلمين. هذه القضيه ما تزال تتكرر من ايام تيمور لانج الى يومنا هذا على هذا، سواء بتونس ولا عندنا كفار ولا الاخر، قضيه استخدام رجال الدين في تهدئه وتنفيس المسلمين وفي الثورات. المهم ذكرني في تونس كلمته وتبنى تونس الحل ذاته وخلق افهمها اذا تستطيع. ثم قصر يقول وتشكل الجزائر حالة خاصة تتطلب معالجتها حيزا أوسع مما لدينا هنا، يعني ما راح يتكلم عليها، إذ أنها اعتبرت ولمدة طويلة كجزء لا يتجزأ من فرنسا وليس كمستعمرة، وكان الفرنسيون قد أقاموا فيها منذ أكثر من قرن واعتبرها أكثر من مليون فرنسي وطنا لهم، وكانت فرنسا لا تزال تنزف من الجراح التي أصابت كبريائها وميزانيتها، فلم يكن بإمكانها أن تتنازل دون صراع عن آخر فبريات ممتلكاتها عبر البحار. لذا فقد اندلع في الجزائر نزاع واسع النطاق، ومع أن الإرهاب في المدن كان هاما لكنه كان أبعد من أن يكون حاسما في الجزائر، حيث كان الرهان كبيرا إلى حد يجعل الفرنسيين لا يقبلون بحل وسط عن طريق الارتداد. وبدأت حرب العصابات في أول تشرين الثاني 1954، وهذا تزوير فاحش، يعني هنا يتكلم عن قضية عندي فكرة عنها، أن حرب العصابات بدأت في 1954، حرب العصابات بدأت في سنة 1830 في الجزائر. بدأت مع دخول أول عسكرية إلى سواحل العاصمة الجزائر، وضرب العاصمة في المدافع، وإخراج الداي اللي كان هو مندوب الخلافة العثمانية في تلك المنطقة. ثم حصلت انتفاضات كثيرة جدا، في بعض الكتب قرأتها أرخ لها أكثر من ثورة، في بعض الثورات 30 و40 و50 سنة. إلى أن خمد الوضع تماما، فالفترة السابقة لسنة 1954 حقيقة من خلال قراءتي لكتب التاريخ وجدت أن معظم الفرق الصوفية والناس اللي حاولوا السلاح باسم جهادي كانوا قد خمدوا، وكانوا الطلاب اللي درسوا في يعني كان التيار القومي العربي بسبب عبد الناصر الممتد إلى أوجه في سنة 54، وكان على علاقه بالتحرير الوطني، وكان هناك مطبات، كان هناك كثير من اليساريين درسوا برا ومنهم على اتصال بالحزب الشيوعي الفرنسي نفسه، وناس درست في فرنسا. فثوره 1954 هي مزيج من التأجج القومي العربي ثم الوطني الجزائري ثم اليساري المركزي نتيجة وجود عدد من الطلاب درسوا برا واجتياح حركات التحرر في العالم وتبني الروس لموجة حركات التحرر مع مشاركة لناس مسلمين. وقد استغلت حركة هذه قضية مؤلمة جدا، وإن كان قد تزعج بعض الناس اللي أرادوا أن يوهمون أن كون جبهة التحرير الوطني الآن يقول ثورة إسلامية وانقلبت سرقوها العلمانية. هذا كلام ليس صحيح، هي ثورة علمانية ركبوا فيها المسلمين. يعني كانت كل قياداتها الغالبية العظمى لقياداتها حتى قال إنه لما اجتمعوا بعض في مؤتمر باتنا اللي حطوا فيه بيان نوفمبر هذا اللي في سنة 1956 صار مؤتمر باتنا، كانوا من بين 30 شخص حاضرين واحد بصمد، واحد بس بصمد من بين كل الناس اللي بيقودوا الثورة. فانكفاء الإسلاميين في تلك المرحلة أعطى دور كبير جدا للمد العلماني والمد القومي واليساري والماركسي، وأخذوا. ولكن هؤلاء الماركسيين والعلمانيين والقوميين وكلهم كانوا يعلموا أن الشعب الجزائري لا يحركه إلا موضوع الإسلام والجهاد، فكانت شعاراتهم مددت المسألة في قضية الإسلام والجهاد. وإلا لما تأتي إلى بيان نوفمبر الذي انطلقت دولة جبهة التحرير الوطني به في سنة 1954 تجد علماني ماركسي في أسسه وأساسه. ولما عقد مؤتمر باتنا في سنة 1956 وصدر بيان باتنا خرج حتى الآن في العدد إن شاء الله فيكم في مجلة الأنصار، طلعت كل هذه الوثائق من مكتبة الدراسات الشرقية في بريطانيا. لما أرادوا يرسوا في سنة 1956 بعد سنتين من انطلاق الثورة مبادئ الثورة الأساسية استبعد الإسلام تماما منذ 1956 وصفيت كل القيادات الإسلامية في جبهة التحرير الوطني، وقالوا صراعنا هذا صراع يساري قومي عربي من أجل إرساء الديمقراطية وإرساء العلمانية وليس من أجل خطوات نعود بها إلى إخضاعية الإسلام. صراحة جهار النهار في المؤتمر والموجودة كل البيان هذا بيان نوفمبر فصلته. فللأسف جبهة الأنقاذ لما عملت، طبعا لا أريد أخرج عن الموضوع الجزائري ينفصل إن شاء الله، لأنه وجدت أن الوثائق الجزائري عندي حوالي أكثر من 60 كيلو وثائق وأوراق ومشاكل وخصوصات صحفية، وجدت أن المصيبة بتاع جبهة الأنقاذ مش فاهمين تاريخهم ورفضوا الإنقاذ يتصارعوا مع الحكومة على إرساء بيان نوفمبر، لأنه نحن نريد أن نعود إلى صيغة بيان نوفمبر. فأنا قلت هذا بيان نوفمبر إيش وصف؟ كل الناس بتموت بالبيان نوفمبر. فإحنا طلعنا بيان نوفمبر ولا هو أساس العلمانية في الجزائر؟ أساس العلمانية في الجزائر. الشاهد في الموضوع هو يقول هنا إنه الثورة وبدأت حرب العصابات في أول 60 سنة 1954، أتكلم غلط، إنه حرب العصابات بدأت قبل ذلك ب 110 سنوات، قبل هذا التاريخ اللي حطه هو. قال بدأت ب70 هجوما جرت في وقت واحد وشنت في أسباب نفسية أكثر منها عسكرية، وشكلت الكتلة الجبلية في الأوراس المعقد الرئيسي للعصيان. وكتب مايكل كلارك في الجزائر كتاب الجزائر المنتفضة يقول: لقد ظهر منذ البداية أن القوى العسكرية الحديثة غير قادرة على العمل في الأوراس إلا بصعوبة، إذ تفقد الوحدات الآلية كثيرا من حركيتها في المناطق الجبلية، كما أنه من السهل على الثوار الإفلات منها بانزلاقها في شعب ووهاد تلك المنطقة الجبلية والإفادة من كل ميزاتها، مما يجعلهم قادرين على التملص حتى من فيلق. ودام اختراع 7 أعوام، شوف اختصر الثورة الجزائرية كل الكبرى والوسطى والصغرى والثورات اختصر 7 أعوام. قال دام اختراع 7 أعوام وتبع تكتيك مشابه لتكتيك ماو تسي في الصين وزياب في الهند الصينية، ولم تعلمنا دراسته، يخرب بيته، قال ولم تعلمنا دراسته شيئا جديد. يعني في وهم في كتابة هذا المقطع من الكتاب واضح تماما. قال كل هذه القضية لم تعلمنا دراسته شيئا. الآن خرج عن الموضوعية والأكاديمية وأنه كل تجربة لها دروسها وكل تجربة لها مقاييسها، قال ولم تعلمنا دراسته شيئا جديدا. وكما في الهند الصينية فقد برهن ثوار جبهة التحرير الوطنية وحلفاؤهم بأنهم وإن لم يكن بإمكانهم التغلب بشكل حاسم على جيش حديث فإن هذا الأخير لا يستطيع قهرهم. وهذا غلط أيضا، لأنه في الجزائر تغلبوا وفي الإسلام أيضا تغلبوا وسحقوا جيش حديث بس فقط تغلبوا عليه، والعملية عسكرية محضة. قالوا مع أن نتائج المعارك كانت متقلبة وكانت متدنية بالنسبة بالنسبة لجبهة التحرير الوطني عندما قام الجنرال في مبادرته أخيرا في سنة 1962، فإن المقاومة لم تتوقف أبدا بل انتشرت في الأوراس حتى الصحراء على مساحة لا يمكن لجيوش العالم كلها تهدئتها حسب تعبير الفرنسيين. الفرنسيين قالوا أن جيوش العالم كلها إذا تجينا لا تحل المشكلة، وهذا صحيح. وقد برهن الاستخدام الشرس للتعذيب والإرهاب المضاد على فكرة من ضباط التعذيب اللي كانوا مشهورين جدا في أيام استعمار فرنسا للجزائر هو جان ماري لوبين اللي الآن يقود الحمل ومن الضباط اللي في سجلهم جرائم حرب في فرنسا الرئيس ميتران. والرئيس جاك شيراك هذا من الضباط اللي خاضوا حرب الجزائر وكان من الضباط الصغار فيها، ولذلك اعتبروا رصيد في حملة الانتخابية. كل الذين يقودون فرنسا ويدعمون الحكومة الحالية الآن يعتبروا دعم للحكومة الحالية استمرارا لمهمتهم في أن يضيعوا الجزائر. كل هؤلاء كان مسؤول في حتى السيئات أرادوا يسيروا إليها جان ماري لوبين، هذا كان مسؤول عن عملية تعذيب بيده لما كان كولونيل في الجيش الفرنسي في الجزائر. يقول وقد برهن الاستخدام الشرس للتعذيب والارهاب المضاد والذي سبب فضيحه في فرنسا بانه من الممكن سحق الانتفاضات المدنيه. الان طلعوا فضيحه سياسيه لعمده مدينه نانت في فرنسا، اظن نانت ولا المدينه، واحد كان رئيس شرطه في ايام ديغول، وقال انه حصلت مظاهره من الجزائريين في باريس، فالان بيكشفوا له انه القوا في نهر السين 300 وكذا شخص احياء، 300 وكذا شخص رموهم في نهر السين، وقال كتب التقرير في حينها انه كان في بعض القتيلين وبعض الجرحى. والان يقول هو الرجل انه ما القضيه عباره عن فضيحه سياسيه، الشاهد انه في جرائم عظيمه جدا ارتكبت في تلك المرحله. يقول هنا فبمساعده المستوطنين امكن لجم مدينه الجزائر، اما الاوراس والمناطق الجبليه الاخرى فقد امنت الاستوار الملاذ حتى النهايه، وحتى بعد سنه من رحيل الفرنسيين اتضح وجود عناصر منشقة من البربر في الجبال ظلت تقارع الحكومة الثورية التي أقامتها جبهة التحرير الوطنية. يقول الكاتب لقد كان الحل العسكري الحاسم مستحيلا، لكن مجرد نجاح العصابات في البقاء ومقارعة جيش مؤلف من مليون جندي حطت فرنسا في الجزائر، طبعا حط نصف مليون في نفس الوقت في الهند الصينية كانت. يعني الدول الاستعمارية ما وصلت إلى هذه الحضارة وحصدت نتيجة إلا بجهودها ودماء أبنائها، ما تصور إن القضية بسيطة. هذه الدول الاستعمارية مارسوا أجداد هؤلاء مجموعة من البتالة والتضحيات العظيمة جدا حتى أبناؤنا الآن يشربوا دماء أبنائنا، وأنهم جهدوا جدا. يقول حاطة مليون جندي هناك كان وحده كافيا ليفرض على فرنسا الممزقة بسبب الخلافات الداخلية حول المسألة الجزائرية كلفة عالية بالرجال والمال لا تستطيع دولة صناعية وعسكرية كبرى أن تتحملها إلى ما لا نهاية. وقد ألفت باريس نفسها أخيرا أمام خيار أليم، فمن جهة السمعة الفرنسية والثروات الطبيعية الجزائرية والوزن السياسي لمليون من المستوطنين الفرنسيين، ومن جهة أخرى الفوضى السياسية والتوسر الدائم والنزيف القاتل للاقتصاد الوطني. لقد أدت حرب البرغوث إلى إصابة فرنسا بنزيف سبب لها فقر دم خطير، وولدت حمى سياسية قادت الوطن الأم إلى حافة الثورة. وكان ديغول قد وصل إلى السلطة على أمل أن يصل إلى حال مال الأزمة، ولكن خياره وكان خياره حاسما باتجاه السلام في افريقيا الشماليه. شوف اتجاه السلام، هذا بيقول اللي عم اقول له الان اتجاه السلام كان ذكي جدا، وله قول الان فهمناه عندما قال يريدون الجزائر فنعطيهم اياها ونسترجها بعد 30 عاما. امتى الجزائر اخذت الاستقلال؟ سنه 63، حط لها 30 سنه سنه 93، في سنه 93 كانت فرنسا تسترد الجزائر لما بدات انتفاضه الاخوه. يعني الناس لما اجرت حسابات اجرتها على مواطن دقيقه عارفه نفسها لم ستخلف وراها، وكان المده اللازمه حتى يفتتوا الجزائر ثم يحتاجوا لتدخل فرنسا مره اخرى. فوضعوا ناس فتتوا الجزائر وضربوا البنيه الوطنيه ثم احتاجوا لفرنسا تماما كما اعطوا السلطه الوطنيه الان. وهناك بحث عجيب طلبت من صاحبه يكتب كيف اشرف ياسر عرفات وقضيه اتفاقيه اوسلو على تفتيت البنيه التحتيه تماما لسرايا الجهاد اللي موجوده في غزه جماعة عز الدين خفتان الموجودين في الضفة وفي القدس، كيف فتتوها تماما ولجماعة فتح الشفقي وحتى للجماعات العسكرية اللي ما تزال تأخذ المحل العسكري من الجماعات اليسارية، فسقطت تماما فلما أدت دورها الآن سيأخذوهم ويكونوا في مزغلة التاريخ. وما كان يمكن لليهود أن يفعلوا الذي فعلته السلطة الوطنية. فهذا الذي فعلته السلطة الوطنية في الجزائر بعد الاستقلال. قال أما الشعب الفرنسي المنهك والمتقزز من 7 سنوات من المجازر التي لا معنى لها، فالشعب الفرنسي متقزز من المجازر التي لا معنى لها، الشعب الفرنسي داوى احصائيه فقط في الجرائم المكتشفه والمسجله لجرائم العنصريه خلال اخر 5 سنوات، فطلعت 368 شاب جزائري غالبا او شمال افريقي قتلوا لاسباب عنصريه. قتلوا لاسباب عنصريه، وكان فقط واحد منهم جالس في القطار فجاءوا ناس من هذول الفرنسيين قالوا له شكلك مو عاجبنا، حملوه من النافذة ورموه، ورموا عدد من الشباب في نهر السين، وقتلوا عدد من الناس رغم انهم جايين يشتغلوا خدم. وسبحان الله، هذه من عقوبة رب العالمين. هؤلاء الناس هم أبناء، غالبا أبناء أو أحفاد الحركيين اللي لما استقلت فرنسا أسروا يطلعوا معها، لأنه كانوا عملاء لها طول فترة الاحتلال الفرنسي. فأبنائهم الآن مرفوضين من الشعب الفرنسي مع أنه عندهم جنسية فرنسية، هم وآبائهم. فهمت كيف؟ طبعا يدفع الضريبة معهم كل من هو على شكلهم، شعره وشكله ولونه مثلهم في تلك المنطقة. حال انعكس في فرنسا 3 سنوات، ومريت فيها أكثر من مرة خلال 10 سنوات الأخرى، حالة من العنصرية عجيبة جدا تجاه الإسلام والمسلمين والعروب والعرب، عجيبة جدا. يعني حتى ما تجدها ضد نفس الأفارقة، يعتبروا أن الأفارقة ما عندهم. حتى الجناء هذا المعنى بيعتبر نفسه دبلوماسي مؤدب شيرة، قال أن أحياء المسلمين لا يحتفل في باريس، لا يحتمل أن المرور فيها، حتى الرائحة التي تنطلق من مطابخهم لا تطاق. شيراك كذا قال، حتى هذه الضوضاء اللي سببوا لنا اياها في رمضان واختلال نظام الاستيقاظ والسهر وكذا، قضيه يعني عجيب جدا. لا احيانا على طبعا في احدى المدن عمروا مسجد، في يوم الافتتاح نصف عن بكره يديه المتفجرات، نصف مسجد باكمله يهدوا. فالشاهد هو يقول ان الشعب الفرنسي كان متقدد من المجازر، الشعب الفرنسي كان متقدد من كثره ما جاءوا من قتلى من الجزائر ومن النزيف الاقتصادي الذي سبب في الجزائر. يقول في بلد بقي أجنبيا، هذا اعتراف جميل جدا، يقول في بلد بقي أجنبيا بعد قرن وربع من الاستعمار. أنه رغم أنه مر قرن وربع 130 سنة من الاستعمار، مرت وطبقت أكثر السياسات الفرنسية، يعني سياسات الفرنسة نجاحا، ومع ذلك فعلا أعطت قاعدة كبيرة جدا للفرنسونيين في الجزائر، إلا أنها لم تستطع أن تغير الهوية الأساسية للشعب الجزائري المسلم. فالشاهد يقول، فقد دعم ديغول في خياره، دعم ديغول في خياره يعني اعطاء الاستقلال، لكن حدثت نهاية ثانية، استمرد العسكريون والمستوطنون على الدولة، لكن ذلك لم يبرهن على أي شيء ولم يبدل أي شيء، وانتهى الوجود الفرنسي ورفرف علم جديد على الجزائر المستقلة. ونلاحظ هنا أن حرب البرغوث انتشرت من الجزائر نحو الجنوب، واستغل الثوار الكونغوليون الأسلحة الجزائرية للنضال ضد جيش قاده الملتزق البيض، وتحدى بنبلة رئيس الوزراء الجزائري، وأعلن بأن نظامه سيساند كل حروب التحرير الوطنية أينما نشبت في أرجاء العالم. الشاهد أنه أما جبهة التحرير الوطني فهي امتداد للموجة العالمية في حركات التحرر اليسارية والقومية والوطنية، ولم يكن فيها إلا نفس إسلامي ضعيف، بل حسب قراءتي مشاركة المسلمين كإدارة فعالية جبهة التحرير الوطني كانت مخجلة وقليلة جدا، ودول المسلمين كان في الثورات السابقة في هذه الثورة. أما الغريب في البحث كما قلت، الغريب المسح يسمي العنوان انتفاضة في المغرب وتونس، تونس عدت معنا في 3 كلمات فقط، قال ونحت تونس نفس المنحة، وقال ما في أنه حطت العنوان وكأنه مؤرس الانتفاضة. فالشاهد في الموضوع هذا يذكرنا ويلقى علينا مسؤولية مرة أخرى بأن نكتب تاريخنا عموما، وخاصة تاريخ الانتفاضات ضد الصليبيين، لأنه ستلزمنا في المرحلة المقبلة. الآن نحن أمام تجربة يعني يفصل فيها تفصيل مفيد، لأنها النموذج الوحيد الذي مر في الكتاب عن حرب مدن، حرب عصابات مدن، من النموذج الذي يجري في ليبيا والذي جرى في بلاد الشام والذي سيجري اضطرارا في كل منطقة ليس فيها موانع طبيعية ممكن أن تشكل ظهر للعصابات. كل البلاد يعني مثل الأردن أو الساحل الخليجي أو كذا، بعض الناس يريد أن يمارس عمل سيكون من نموذج حرب عصابات المدن، فمن المفيد ان نقرا تجربه حرب عصابات المدن. والله لا اله الا الله، اريد ان نقف ننظر في الساعه فقط، هل ندخل فيها ولا يمكن. يقول هنا نحن الان في الصفحه 117، حرب العصابات في قبرص، الجنرال جريفيث وحرب العصابات في قبرص، الاستعمالات السياسية للإرهاب، قلنا أنه اصطلاح الإرهاب يقصد في حرب عصابات المدن، أخطاء الاستراتيجية البريطانية. يقول إن البريطانيين الذين يعطون سكاكين للمغاوير من جنودهم ويدربونهم على الطعن بها من الخلف، قد احتجوا بشدة عندما طبق هذا التكتيك ضدهم. يعني افتتاحية جميلة، فالبريطانيين اللي يعطوا السكاكين للجنود ويدربوهم على قتل الناس من الخلف إن البريطانيين الذين يعطون سكاكين للمغاوير من جنودهم ويدربونهم على الطعن بها من الخلف قد احتجوا بشدة عندما طبق هذا التكتيك ضدهم، وأكدوا أن استعماله لا يكون شرعيا إلا في حالة الحرب. إنها سخافة حقا، ففي قبرص كنت أحارب البريطانيين وإن لم يقبلوا الاعتراف بذلك في البداية لكنهم اضطروا لذلك في النهاية. والحقيقة أن شكل حربنا التي سببت بضع مئات من الضحايا في 4 أعوام كان أكثر انتقائية من معظم الحروب الأخرى، وإني بما أقول عليم، فقد شاهدت ساحات معارك مغطاة بالقتلى ولم نكن نضرب على غير هدى كما تفعل القاذفات، بل كنا نكتفي بقتل الجنود البريطانيين الذين كانوا سيقتلوننا لو سنحت لهم الفرصة بأن يطلقوا النار قبلنا، وكذلك قتلنا الخونة والمخبرين. وقد يكون قتل الأعداء في الشارع حادثا لا سابق له، لكني كنت أبحث عن النتائج وليس عن السوابق. كيف حقق نابليون انتصاراته بمهاجمة أعدائه من الجنب أو من الخلف؟ ويبقى ذلك صحيحا حتى ولو أن المقياس تقلص كثيرا ودار القتال بمعدل 1 ضد 100.